السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الطوفان الثاني اللي حققه طوفان الأقصى كان طوفان الإعلام ورفع الوعي. الإعلام في الغرب مستقل لا يتبع حكومة، لكن كل تيار سياسي وله صحف وقنوات تلفزيونية بتتكلم بصوته وبتعبر عن أرائه. للأسف الشديد 99% من هذه التيارات ضد المسلمين. خد عندك في أمريكا مثلا الحزب الجمهوري يعبر عنه عدة قنوات أشهرها فوكس نيوز، الحزب الديمقراطي يعبر عنه عدة قنوات منها MSNBC وصحف زي نيويورك تايمز، لكن كل القنوات دي سواء مع اليسار أو مع اليمين منحازة ضد المسلمين، والمسلمين للأسف ما عندهمش صحافة وإعلام رسمي قوي، واللي عند المسلمين قنوات فضائية وصحف 99% منها بتتكلم أو بتاخد أوامر من الحكومات. بالتالي الأمل الوحيد عندنا هو الإعلام الشعبي. كنا نظن إن المنصات الأونلاين ممكن يعني تتركنا نعبر في صفحاتنا الخاصة بتاعتنا عن أرائنا، لكن نفاجأ بفيسبوك ويوتيوب وتويتر بيقوموا بإزالة المحتوى اللي بيعبر عن الحق العربي والفلسطيني والإسلامي بحجة أنه مخالف لقواعد النشر، ويتركوا أي محتوى آخر يعبر عن وجهة النظر الصهيونية، بل أغلقوا صفحات ناس كتير عندهم مئات الألاف من المتابعين. كل ده كان بيتم إلى أن اشترى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك شركة تويتر. إيلون ماسك ملياردير معروف عبقري، أنشأ شركة باي بال بتاعت أنظمة الدفع على الإنترنت، أنشأ تسلا للسيارات الكهربائية اللي لا تستخدم وقود مطلقا، شركة سبيس إكس اللي بتطلع صواريخ ومركبات فضائية بتستكشف إمكانية الحياة على المريخ. شخص معروف إنه راجل دغري جدا له مواقف جيدة ضد حركة الترانس جندر والمتحولين جنسيا، مش عارفين. الراجل ده اشترى شركة تويتر ب 44 مليار دولار قبل طوفان الأقصى 11 شهر، وأعاد تشغيل الحسابات اللي كانت تويتر أوقفتها زي حساب دونالد ترامب، أندرو تيت، جوردان بيترسون، ناس كلهم عليهم علامات استفهام، لكنه قال المنصة دي هتبقى مفتوحة لجميع الآراء، لن أمنع أي رأي عليها. مين اللي استفاد من هذه الحرية بقى؟ القضية الفلسطينية. النشطاء على الإنترنت ركزوا على تويتر اللي إيلون ماسك غير اسمها إلى إكس، منصة إكس. بل وصل الأمر بهذا الرجل إنه كون فريق من المحامين على حسابه للدفاع عن أي شخص ترفع عليه قضية بسبب تغريدات نشرها على منصة تويتر أو إكس. عاوز أقول لكم طبعا المحاماة مصاريفها غالية جدا في الغرب. أسأل الله إنه يهدي إيلون ماسك، لأنه بأمانة أعطى الفرصة لكثير من الناس في الغرب إنها تشوف الحقيقة. ملايين، عشرات الملايين شافوا الحقيقة نتيجة إتاحة هذا الرجل للمحتوى بتاعنا إنه يظهر أمام الناس. وإن كان الأسبوع الماضي ده بدأت ضده حملة عالمية لوقف الإعلانات بتاعت الشركات الكبرى في إكس، وده معناه خراب بيوت. هو امبارح كان بيزور إسرائيل وقال كلام مش مطمئن، أرجو إن ما يكونش تراجع عن موقفه المؤيد لحرية التعبير بلا حدود. هو مش مؤيد لحق الفلسطيني، هو مؤيد لحرية التعبير بس، فأرجو إن شاء الله ما يحصلش حاجة. عموما تراجع أو ما تراجعش، إحنا ما نقدرش ننكر إن قضية فلسطين استفادت كثيرا جدا في الفترة الماضية اللي تركنا فيها براحتنا، ويا رب إن شاء الله ما يتغيرش. يعني عادة القضية الفلسطينية بيتعاطف معها الشعوب الفقيرة، الشعوب الإفريقية، شعوب أمريكا اللاتينية، تقدر تقول معظمها شعوب الجنوب. إنما الشعوب الأوروبية وأمريكا وكندا تعودنا على أنها شعوب منحازة لإسرائيل دائما. السبب في كده إيه؟ مش إن الشعوب الفقيرة فقيرة فبتنحاز للفلسطينيين، لا، السبب هو أنها شعوب عانت من الاحتلال، والمحتل ارتكب جرائم كبيرة في التعامل مع هذه الشعوب. عاوزين بس نكون يعني عارفين ان سنة 1884 اتعمل مؤتمر لتقسيم افريقيا اسمه مؤتمر برلين، اتعمل فيه ما يسمى بالسكرامبل اوف افريكا، يعني تقسيم افريقيا على 6-7 دول اوروبيه. نصيب الاسد كان لفرنسا، يليها بريطانيا، يليها اسبانيا والبرتغال، ثم ايطاليا والمانيا وبلجيكا بالتبعيه لالمانيا. هدف المؤتمر المعلن كان تنميه الشعوب الافريقيه علميا واجتماعيا. اديكم مثال، الملك ليوبولد الثاني كان لقبه ملك بلجيكا والمالك الوحيد للكونغو، كونغو اللي هي بقى دلوقتي جمهوريه افريقيا الوسطى، بلد ضخمه جدا في وسط افريقيا، لكن حصل فيها مذابح رهيبه، قتل فيها ملايين. بعض المؤرخين بيقولوا ان عدد اللي قتلهم يتعدى 15 مليون انسان. بسبب كل هذه المذابح يعتبر ليوبولد هو الفائز الاول والحاصل على الميداليه الذهبيه في القتل والتطهير العرقي. حضرته كان عاوز يشتري جزر الفلبين من اسبانيا ومعوش كاش كفايه، فيعمل ايه؟ شغل الشعب الكونغولي كله في جمع المطاط عشان يحقق، واللي ما يحققش الكوتا يعني الرقم المحدد له في جمعه يشوف اطفاله بتقطع ايديهم وارجلهم، واذا استمر ما بيحققش الارقام المطلوبه منه في الانتاج يقتل هو نفسه. الالمان في ناميبيا عملوا نفس المذابح دي، وغيرهم وغيرهم وغيرهم. لذلك الذاكره الجمعيه بتاعه هذه الشعوب تأبى ان تتعاطف مع اي احتلال في الدنيا، فتجد شعوب الجنوب دايما واقفة مع الشعب اللي تم احتلاله، مع الفلسطينيين. الشعوب العربية طبعا كلها مؤيدة للفلسطينيين ما عدا أفراد قليلين من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، اللي هم حثالة العرب، اللي هم الصهاينة العرب. لكن من كل الشعوب العربية أكتر شعب واقف مع الفلسطيني والشعب الجزائري، لأنه بعيد جدا عنه، يعني مفيش حدود حتى معاهم. أكتر شعب من الشعوب العربية مستعد يطلع يقاتل بالكامل في فلسطين. اشمعنى؟ اشمعنى الشعب الجزائري؟ لأنه شعب قتل منه 7.5 مليون شهيد في فترة الاحتلال الفرنسي، منهم 1.5 مليون في آخر سنة بس اللي كان فيها القتال من أجل التحرير. فالذاكرة الجمعية للشعوب لا تنسى، لا تنسى الفظائع. كلما زادت المعاناة والفظائع كلما زاد التعاطف مع الشعوب المظلومة. دي مثلا صورة لمتحف الإنسان في باريس. شوفوا اسم جميل ازاي، متحف الإنسان. في قسم في هذا المتحف محفوظ فيه 18,000 جمجمة من جماجم الناس اللي قتلهم الاستعمار في أفريقيا. الجماجم دي كانت هدايا الأوروبيين بيعطوها لبعض، يعني واحد داخل كده يتعشى هو وزوجته عند واحد تاني يوم جايب له جمجمة هدية محطوطة في كيس هدايا. اللي كان بيقتل شخص في أفريقيا كان بيقطع راسه وياخدها معاه دليل على شجاعته. يا جماعة الناس كانت تعرض في أوروبا في حدائق حيوان بشرية اسمها هيومن زو لغاية سنة 1958 بعد الحرب العالمية الثانية ب15 سنة. مش عايزين الأوروبيين يبقوا عنصرين ازاي؟ بصوا يا جماعة، السود والشعوب المغلوبة اللي عانت من الاحتلال بنجدها متعاطفة مع الفلسطينيين بسبب الذاكرة الجمعية بتاعتهم، فهمنا؟ ولنفس السبب ده الشعوب بتاعت الدول الاستعمارية اللي احتلت ودبحت وقتلت عشان تقدر الشعوب دي تتعايش مع التاريخ بتاعها والحقيقة دي لازم تبرر اللي حصل عشان تتصالح مع تاريخها. مفيش حد يحب ان اجداده يوصفوا بالحقارة، فلازم هيحاول يبرر اللي عملوه، وده يجعله حقير هو كمان. لكن مع الوقت ومع نمو التفكير الناقد في الأجيال الجديدة جين زي، ممكن الإنسان يبدأ ينتقد ثقافته وتاريخه. لكن هذا يحتاج إلى مجهود كبير جدا في توعية هؤلاء الناس علشان نوقظ الضمير اللي مجمد ومتشال في الفريزر منذ قرون. يبقى ده بيفسر سر تعاطف الشعوب الأوروبية والأمريكية مع إسرائيل، لأن الذاكرة الجمعية لهذه الشعوب ذاكرة تبريرية تبرر الاحتلال، تبرر الظلم، تبرر الفظائع، تبرر القتل، تبرر الإبادة. فسمعنا كلام أهبل زي من حق إسرائيل تدافع عن نفسها لما الألوم بيخصفوا المستشفيات. في دراسة علمية صدرت عن جامعة UCL اللي هي University College of London، المشرف على الدراسة دي دكتور مارك ماسلين، ظهر فيها ان عدد الامريكان الاصليين اللي بيسموهم الهنود الحمر اللي قتلوهم يصل الى 56 مليون انسان، تقريبا 90% من السكان الاصليين لامريكا قتلوا. عشان الانسان يعيش في امريكا وهو يعلم ان اجداده ارتكبوا هذه الفظائع لازم يبرر هذا، وده يجعله مستعد للتعاطف مع اي احتلال واي ارتكاب للفظائع، هيجد لها تبرير. اسرائيل تقصف المستشفيات عمدا وتقتل الاطفال عمدا، يقولك ايوه ما هو من حق اسرائيل انها تدافع عن نفسها. شوف الحقاره، عقليه تبريريه جاهزه لاعطاء المبررات لاي جرائم واي فظائع. ممكن يكون في اطفال قتلوا في هجمات حماس لكنها لم تستهدفهم في الاساس، اما اسرائيل تتعمد قتل الاطفال، وده لان التحريف اللي عملوه في التوراه وصل بيهم انهم يدسوا كلام غريب ان الله يامر بقتل كل اعدائهم في الارض المقدسه حتى الرضع، الرضع اللي بيرضعه. انا بتكلم على فكره عن عشرات الايات المدسوسه في الكتاب المقدس. مثلا في سفر القضاه بينسبوا هذا الكلام لله، اذهبوا واضربوا سكان يابيش جلعاد بحد السيف مع النساء والأطفال في سفر حزقيال، اعبروا في المدينة وراءهم واضربوا ولا تشفق أعينكم ولا تعفوا، الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء اقتلوا للهلاك. الكلام ده موجود في الكتاب المقدس على إنه كلام ربنا لكن ما حدش بيقراه لأنهم مش بيقرأوا زي ما احنا كنا بنقرأ القرآن ونختم ونرجع نقرأ تاني ونتدبر ونفهم ونحفظ. الوضع عندهم مش كده، هم عندهم 3-4 صفحات فيها جدول بيقول في آخر الكتاب، الكتاب المقدس يتعامل مع مشاعرك المضطربة عند شعورك بالأسى اقرأ كذا في صفحة كذا، عند شعورك بالاكتئاب اقرأ كذا في صفحة كذا، عند شعورك بالملل اقرأ كذا في صفحة كذا، عند شعورك بالفرح اقرأ كذا في صفحة كذا، عند شعورك بالحزن اقرأ كذا في صفحة كذا. ما لم يتركوا شعور إنساني واحد مش موجود في الجدول ده. فاللي عنده كتاب زي ده يقرأ ليه؟ أكيد هيروح على الجدول ويشوف إيه الشعور اللي حاسس بيه دلوقتي، كل المشاعر موجودة، يوم يطلع رقم الصفحة ويقرأ الفقرة المقترحة للي عنده الـ الـ الشعور ده، وبعد كده يبوس الكتاب ويحطه في الدرج، هيقرأ كله ليه؟ أما الفقرات اللي فيها أوامر بقى بارتكاب الفظائع والمذابح وقتل الأطفال وكلام ده كله بتستدعى وقت اللزوم، واستدعوها بغبائهم في حربهم على غزة لتبرير المذابح اللي عملوها عشان يقولوا احنا ما عملناش حاجه حرام. لذلك رفع وعي الناس دول بيحتاج اننا نوصل لهم ونوريهم الفظائع اللي بيعملها الاحتلال، ونقول لهم ترضوا لنفسكم انكم تكونوا في هذا الموقف مكان الفلسطينيين. الوصول للناس في الغرب اصبح ممكن الان بسبب حريه بعض المنصات واولها تويتر او اكس والله اعلم، الحريه دي هتستمر قد ايه؟ لكن الاجمل من كده انه لما زاد الإقبال على مشاهدة وقراءة المواد الفلسطينية على الإنترنت أصبحنا إحنا مسيطرين على الترند. وركز معايا بقى في دي خطيرة جدا. يعني إيه سيطرنا على الترند؟ يعني اللي بينشر لصالحنا ويتعاطف معانا بيجيله مشاهدات أكتر وتقرأ مقالاته وبوستاته أكتر، بالتالي ممكن يحقق فلوس أكتر لو حسابه معمول له مونيتايزيشن، يعني حساب بيكسب من الإعلانات هيكسب فلوس، فأصبحنا لأول مرة بننفع المتعاطف معنا. دي ميزة كبيرة جدا. الإقبال على قراءة القرآن أصبح خيالي. اعتناق الإسلام بين الأمريكان البيض والأوروبيين زاد بشكل مهول. بأمانة هذه الحلقة اتصورت بعد 6 أسابيع من طوفان الأقصى والحرب ما زالت مشتعلة. عدد المسلمين الجدد اللي دخلوا الإسلام بسبب صبر وإيمان الفلسطينيين لا يقل عن عدد شهدائهم، بل عدد رهيب منهم من شباب اليهود أصبحوا كارهين لإسرائيل ووقفوا في مقدمة المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين. أنا مش بتكلم عن يهود بتوعنا توري كارتا والأرثوذكس جوز اللي هم عقيدتهم أصلا ضد الصهيونية، لا أنا بتكلم عن فئة جديدة من اليهود اللي كرهت وملت من استخدام إسرائيل لتاريخ اليهود الحافل بالاضطهاد في أوروبا لتبرير المذابح، ملوا من استخدام الهولوكوست في تبرير هولوكوست آخر بتعمله إسرائيل. الشباب اليهود دول مع النشطاء اللي ضد الحرب وقفوا ومنعوا شحن أسلحة في مواني أمريكا وأوروبا وأستراليا لإسرائيل واعتقلوا. عمال المواني والنقابات العمالية رفضوا يحملوا سفن. كل ده بسبب رفع الوعي اللي حصل في الإعلام الشعبي. اليهود غير الصهاينة، اليهود اللي هما مش صهاينة اللي عرضوا إسرائيل، هدموا خرافة إن كل واحد معادي للصهيونية يبقى معادي للسامية. لا، ممكن تبقى معادي لإسرائيل وما انتش معادي للسامية، لأن هما نفسهم معادين لإسرائيل، لكن ما حدش يقدر يقول عليهم معادين للسامية لأن هما أصلا يهود. سبحان الله كتير منهم أسلموا. لكن هل هذا يكفي؟ لازم ندرس يا جماعة اليهود كأمة بموضوعية دون انحياز ودون أحكام مسبقة عشان نتعلم من تجربتهم. اليهود لغاية الخمسينات كانوا فئة مضطهدة ومكروهة في أوروبا والغرب كله. خلال 20 سنة أصبحوا بياخدوا دعم لا نهائي من كل الدول في الغرب، والشعوب كمان متعاطفة معهم. ده يجعلنا ندرس تجربتهم بموضوعية عشان نستفيد إزاي قدروا يغيروا كده شعور الناس ناحيتهم. بنو إسرائيل ذكروا في القرآن 10 مرات لأنهم فئة مهمة جدا، لازم ندرس تاريخهم. الأشياء الغلط اللي وقعوا فيها نتجنبها، والأشياء الكويسة اللي عملوها أو نجحوا فيها لازم ندرس إزاي أنجزوها. النهاردة الناس في العالم كله تقدر تنكر وجود الله، لكن ما حدش يقدر يشكك في عدد ضحايا الهولوكوست. ما حدش يقدر يقول إنهم أقل من 6 مليون. 6 مليون ده رقم مقدس. في قوانين دولية تعاقب أي إنسان يشكك في المحرقة النازية كلياً أو جزئياً. كلياً يعني يقول إن هتلر ما حرقش اليهود ولا قتلهم. جزئياً يعني يقول إن هتلر حرق وقتل يهود عددهم أقل من 6 مليون. لو قال 5,990,000 ناخد 10 سنين سجن. ده حصل بالفعل. في واحد اسمه ديفيد إيرفينج فيلسوف وكاتب بريطاني اتحاكم في النمسا واخد 3 سنوات سجن عشان اعتذر عن ارائه في الهولوكوست، فتم تخفيف العقوبه من 10 لـ3 سنوات. ديفيد إيرفينج. السؤال هو ازاي استطاعوا يبقوا بالقوه دي؟ الناس دول عملوا ايه؟ اشتغلوا في حاجتين، التعليم والاعلام بشكل اساسي. التعليم، فاصبح كل امريكي سنه 50-60 سنة النهارده عنده ذكرى طيبة لـ6-7 مدرسين يهود درسوه وكانوا لطاف معاه وطيبين وحكولوا عن معاناة أبائهم وأمهاتهم في معسكرات الاعتقال النازي. ولما يرجع البيت بقى يتغدى ويفتح يتفرج على فيلم هيجد نص الأفلام بتحكي عن معاناة اليهود مع النازية ومعسكرات الاعتقال وأفران الغاز اللي اتحرقوا فيها. كل ده وإحنا في نفس الوقت بنطلع عيالنا مهندسين وأطباء. العالم بيتعمل له غسيل مخ في الإعلام وفي التعليم وإحنا نايمين في العسل، وصحينا مرة واحدة لقينا نفسنا مكروهين. لا، لازم نفوق ونركز. الحمد لله النهاردة الإعلام البديل اللي هو السوشيال ميديا أصبحنا بنوصل منه للناس، والناس أصبحت لا تثق في الإعلام الرسمي، عشان كده بيحاولوا دايما يكبحوا جماح النشطاء اللي بيعملوا فيديوهات أو يكتبوا مقالات عن فلسطين ويحذفوا صفحاتهم. لكن هذا لا يكفي. الدراما تنقصنا، والدراما سلاح خطير احنا اهملناه تماما. الواحد لما بيكون عنده اعراض زي مثلا الم في العظم، مثلا العظام بتوجعني، بياخد دواء مسكن للعرض للالم، بنادول او اسبرين، دواء سريع المفعول لكن تاثيره المده قصيره. الام العظام هترجع مره اخرى أول ما يزول مفعول المسكن. لازم نشوف سبب ألم العظام إيه. ممكن يطلع نقص فيتامين دال، يبقى هنا الواحد ياخد مكملات غذائية وفيتامينات هو محتاجها، وده اللي بياخد وقت لكنه بيعالج المرض من جذوره. نشر أخبار يترفع الوعي على منصات زي تويتر وإكس وكده، دواء سريع المفعول لكن تأثيره قصير، لأن الأخبار كتيرة ومتتابعة وينسي بعضها بعضا. إنما الفيتامينات اللي احنا محتاجينها هي الدراما، الأفلام والمسلسلات. الخبر اللي قال لي إن في أطفال ونساء ماتوا خبر كويس، لكن الفيلم أو المسلسل هيجيب لي الجانب الإنساني في حياة هذه الضحايا. يروي للمشاهد الأوروبي والأمريكي إن الطفل ده كان بيروح المدرسة زي ابنه، كان بيرجع يأكل وينزل يلعب زي ابنه، كان بيحب زي ابنه، بيضحك زي ابنه، بيجوع زي ابنه، بيشبع زي ابنه، كان عاوز يطلع طبيب زي ابنه، كان عايز يعالج كبار السن زي جده زي ابنه. ثم المشاهد يشوف هذا الطفل هو بتجيله رصاصة غدر من قناص إسرائيلي وتنهار كل أحلامه ويموت وأمه تبكي عليه، أنت كده كسبت هذا المشاهد للأبد، كسبت لكل اللي اتفرجوا على الفيلم في صفك، مش خبر يوديه وخبر يجيبه. لذلك لازم ننتج أفلام وأفلام كثيرة تركز على الجانب الإنساني. هما بينتجوا فيلم عن الهولوكوست كل شهر بدون توقف من 78 سنة، والله حاولت أحصرهم معرفتش، طلعوا أكتر من 1000 فيلم. ده كله محتاج تنظيم وترتيب وقيادة تخطط. مشكلة هذه الأمة بمنتهى الصراحة عدم اتحادها وعدم وجود قيادة واحدة واضحة. ولله الأمر من قبل ومن بعد. والسلام عليكم، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا شير للفيديو ولايك أو ديسلايك لو ما عجبكوش، لأن ده بينشر الفيديوهات بتاعتنا. السلام عليكم.